جوكر هو نوعية من الحشيش المصنع الأكثر انتشاراً بالأردن، رغم جهود كبيرة بتبذلها إدارة مكافحة المخدرات الأردنية. أنا نورس يغان وهذا بودكاست أوفردوز من راديو الآن. على مدار 3 سنوات بقي حشيش الجوكر غير ممنوع من البيع في الأردن بعد ما بدأ الانتشار بالعام 2011. المادة الكيميائية الموجودة بالجوكر مصنعة ومختلفة عن المادة الموجودة بالحشيش الطبيعي، لكن يقال أنه لها نفس الآثار وتسمى أحيانا بالماريجوانا الصناعية. موقع المملكة الأردني قال أنه الجوكر انتشر بالأردن عام 2011، لكنه أدرج ضمن المواد التي يحاسب عليها القانون بالعام 2015. وبحسب الموقع فإن قضايا حيازة وتعاطي المادة المخدرة بالعام 2018 كانت حوالي 3118 قضية، في حين قضايا الإتجار بالعام نفسه كانت 571 قضية، وهي الأرقام وفق إحصائيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. تعتبر السلطات الأردنية صارمة تجاه موضوع المخدرات، وبحسب صحيفة الغد الأردنية قامت السلطات بالشهر الماضي بإتلاف 3010 كيلوغرامات من مادة الحشيش، 990 جرام من مادة الهيروين، 167 كيلوغرام من مادة الماريوانا، 23 كيلوغرام من مادة الحشيش الصناعي، 8,285,000 حبة كابتاغون و80,000 حبة مخدرة. إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأزمات الشخصية بتضل المبررات الشائعة لدى الشباب المتعاطين للمخدرات في الأردن وفي دول أخرى. خلال إعداد هاي الحلقة استمعنا إلى قصص متنوعة لشباب أردنيين كان لهم تجربتهم مع الحشيش، ومنهم قصة فؤاد. فؤاد اسم مستعار لشاب أردني، رح نسمع قصته مع بعض، واستعنا بالزميل الصحفي أغيد أبو زايد لأداء الصوت.
أنا فؤاد من الأردن، عمري حاليا 23 سنة. خلصت علاجي بمركز حكومي لتأهيل المدمنين من فترة. كنت تقريبا بلشت بعد عمر 17 سنة بعد ما رسبت بالتوجيهي. هلأ أنا أساسا ما كنت بدخن، بس لما رسبت حسيت يعني بنكسة بخيبة أمل، يعني زي ما بتعرف التوجيهي بيحدد مستقبلك، شو بدك تدرس، كيف رح تدرس، بأي جامعة. فأنا بعد ما رسبت حسيت بنكسة، حسيت إنه خيبت أمل حالي، وكمان يعني أهلي خيبت أملهم فيي. بعديها صرت ما عاد حبيت إني أقعد مع أهلي أو أشوفهم، يعني صار في عندي هيك نوع من الهروب من البيت عشان ما أتذكر. رحت للحارة مع رفقاتي، هناك تعرفت على الحشيش أول مرة، جربت سحبة أو ثنتين. وهو مش حشيش زي الناس، يعني هو أشي بالأردن اسمه جوكر، وهو حشيش مصنع. الموضوع بعديها بلش يتطور، صرت أشرب نص سيكارة باليوم، بعديها سيكارة، وسيكارة تقريبا بتكلف حوالي 30 دينار، يعني هي مش رخيصة. وبلشت بعديها مشاكل مع أهلي، وقررت ما برجع أني أعيد توجيهي وبدي أشتغل. فصرت يعني هو الغاية من الشغل انه بدي مشان اشتري حشيش، انه صرت انا بدي لازم اشتري. فبلشت شغل بمحل ألبسة، واشتغلت في فندق، بمصنع أدوية كمان اشتغلت. كنت بحصل يعني تقريبا حوالي 500 دينار بالشهر، بس دائما ما كنت بقدر اكمل بالشغل، يعني كل فترة اغير شغلي. مع الوقت تطورت اكثر من الجوكر، صرت اخذ الفراولة، يعني هي اللي هي ترامادول. بس بعديها صار شكلي يتأثر، انحفت، صرت برجف وقت ما بكون أخذ كفايتي من مخدر، يصير معي هذا الإشي. هون بلشت أحس حالي إنه ما عاد حدا طاقني، ما عاد حدا حب إنه يكون معي، يعني بمعنى إنه أنا منبوذ مجتمعيا، حتى أهلي ما بياخذوني معهم لأي مكان، صار منظري بيخجل، صاروا يستحوا مني. بس أنا كل هذا ما همني، يعني كنت وقت اللي بشتغل بصرف كل إشي عن المخدرات، وباخذ من أبوي، بدي من أصحابي، يعني بالعموم اللي بده جوكر أو فراولة ما بغلبش يجيبهم. أنا ما كانش إشي فارق معاي، لحد يعني مرة عملت مشكلة مع أهلي لأنه كان بدي مصاري، أبوي ما رضي يعطيني، وعليت أصواتنا بالبيت، وبلحظة بعرفش هيك يعني طلعت مني وسبيته. أبوي ما صدق اللي صار وقاعد يبكي. أنا هون يعني هي كانت اللحظة الحاسمة إنه أنا خلص يعني لازم رجعت أفكر إنه أنا مرة ثانية بحالي، إنه أنا كيف ممكن أرجع بني آدم طبيعي. فبعديها رحت على المركز وبلشت أتعالج ويعني بلشت رحلة التعافي.
حول العلاج والتعافي أعدت منار حافظ وهي صحفية من الأردن تقريرين من داخل مراكز العلاج والتأهيل الحكومية، ووافقت منار تشاركنا تجربتها ومعلوماتها بحلقة أوفردوز. منار أهلا وسهلا فيكي.
أهلا فيك.
يا أهلا فيكي منار. كيف ممكن نوصف سوق المخدرات بالأردن ضمن المنطقة العربية؟ يعني لما بنحكي عن مصر مثلا هو سوق كبير ومنتشر وسهل، في سوريا هو سوق حرب، في الأردن كيف؟ هل هو سوق كبير سوق نشط أم يعني لا يزال سوق مضبوط من قبل الجهات الرسمية الأردنية؟
يعني أنا بعتقد سوق المخدرات في الأردن لا زال سوق مضبوط بالعادة. حتى الجهات الأمنية والرسمية دائما ما تصف المخدرات في الأردن على أنه الأردن يعني ممر وليس مقر للمخدرات، يعني قد يمر منه أشياء بمجال التهريب، يعني بمجال مواد مثلا يعني قادرين نسيطروا عليها. مثلا هيروين بعتقد انه مش منتشر بشكل كبير، تم ضبط تجار المخدرات الكبار فيه حسب ما يعني وقت ما كنت بشتغل بتحقيقات هيك قيل لي من المسؤولين بوقتها. اكثر شيء كنت اشوف انه لما كنت اعمل مقابلات مع ناس مدمنين على مواد مخدره، اكثر شيء كان الجوكر منتشر، الحشيش الصناعي بسموه عنه الجوكر. كان أكثر شيء منتشر بين فئة الشباب لأنه هو أرخص من الحشيش الطبيعي وهو ممكن يتوفر بكميات منيحة بالنسبة لهم بسعر رخيص مقارنة ببقية المواد المخدرة.
هو يعني الجوكر هو حشيش مصنع في الأردن ولا بيجي تهريب كمان؟
حشيش صناعي، ما صراحة ما بعرف مصدره بالضبط، هو مجموعة مواد كيماوية في 2011 ما كان مدرج ضمن قوائم العقاقير الخطيرة واللي يعاقب عليها، فكان يعني عم بقدروا يتداولوا بسهولة. في سنة 2015 تم إدراجه على قائمة العقاقير الخطيرة ضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني، صار بتعاقب اللي بينمسك بتعاطى جوكر. هو زي الحشيش بس صناعي،
ليس مزروع بشكل طبيعي، هو ممكن مصنع بشكل
هو مجموعة مواد كيماوية.
طيب لما بيتم الحديث عن جهود الحكومية في الأردن، يعني هل تراعي كافة الجوانب الطبية والنفسية للمدمنين وحتى القانونية والجنائية للتجار؟ كيف بيتم موضوع إحاطة الجهات الرسمية الأردنية في موضوع المخدرات؟
هلا في بالأردن بالإضافة للمادة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بالمواد المسكرة والمخدرات، في قانون كامل اسمه قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيه عدد من البنود بتنص على إيش المواد الممنوعة والمواد اللي يعني لا يسمح بتعاطيها وتداولها من عقاقير أو مواد مخدرة. في طبعا مجموعة من العقوبات، عقوبة المتعاطي تختلف عن عقوبة المروج، تختلف عن عقوبة المتاجر، عقوبة المتاجر هي بتكون الأكبر بالعادة. هلا بالنسبة للمتعاطي، إذا المتعاطي سلم نفسه للجهات الأمنية حكى أنا بدي أتعالج من الإدمان، في أول مرة لا يتم معاقبته، يأخذ على أحد المراكز اللي بتم فيها المعالجة مجانا، في مركز تابع لمديرية الأمن العام وفي مركز تابع لوزارة الصحة تم العلاج فيها من الإدمان. مركز تابع لمديرية الأمن العام هو خاص بالرجال من 18 وفوق، وزارة الصحة للرجال والنساء برضو 18 وفوق. المشكلة الوحيدة 18. أنا بحس ما بالضبط اللي أقل من 18 سنة الأردن ما في لهم مركز خاص فيهم إنه يعالجهم، يروح الطفل أو أهله يحكون إحنا بدنا نعالج ابننا مدمن، وإنه يعني هلأ المراكز العلاج إدمان فيها مبيت الأطفال ما في، فبصير صعب السيطرة إنه الأهل يودوا ابنهم كل يوم يروح يجي يودوا إنه يسيطروا عليه، ما يلتقي بأصحابه بعد ما يرجع من المركز إذا بده يروح يعني يوم يرجع لأنه ما في مكان للمبيت.
طب
باستثناء في عنا مركز واحد خاص، والمركز الخاص طبعا تكاليفه عالية فصعب الناس تروح عليه، هو مش خاص للأطفال يعني بس لكن بقدر الأطفال يروحوا عليه.
مفهوم. طيب بالعموم المراكز منتشرة يعني بكل أنحاء الأردن أم فقط يعني بالمراكز الكبيرة؟
مركزين علاج الإدمان هما متوفرين في عمان الاثنين،
فقط في عمان.
وكنت أشوف ناس اللي بدها تعالج من الإدمان كان بيجوا من المحافظات يعني ممكن.
طيب الأردن بالعموم يتلقى إشادات يعني حتى خارجية، يعني خلال البحث كنت بشوف انه الحديث عن ضبط سوق المخدرات في الأردن دائما مصحوب بإشادات حول يعني قدرة الحكومة على ضبط هذا السوق وتقليل عدد او كمية انتشار المخدرات. مع ذلك اللي لاحظته انه الأرقام بين عام وعام تسجل ارتفاعات. هلا قد تكون هاي الارتفاعات طفيفة بس هي ارتفاعات بالنهاية. برأيك شو هي الظروف والدوافع من تجربتك اللي كانت اكثر شيوعا عند المتعاطين للمخدرات؟
هلا الأغلبية كانت يعني لانها كان تعاطي المخدرات بالاغلب بفئة الشباب، الشباب المبكر يعني تقريبا تحكي من 18 ل 25 سنة، فغالبيتهم كان اما يعني محاولة تجريب شيء جديد. بيئات فقيرة جدا، بيئات بتعاني من مشاكل معينة، من يعني بيكون مثلا ممكن يكون هو سلوكه تمام لكن سلوك أصدقائه مش تمام، فبصير يجرب معهم. ممكن يكون في شباب جامعات أحيانا للأسف يعني بيتم يعني بيتم صار تداول فيما بينهم وبين أصدقائه، فتعود وصار عنده إدمان. ما بقدر أحكي إنه بس الفقراء اللي عندهم هاي المشكلة، أكيد طبعا في بالفئات الغنية، بس يمكن لأنه لطبيعة إني أنا توجهت لمراكز حكومية أكثر فكنت أقابل ناس يعني كانت بالأغلب فئات فقيرة، كان في فئات مرتاحة ماليا ووضعها ميسور، لكن كان مثلا يعني بذكر واحدة من القصص أدمن وهو في الخارج كان يدرس برا، تعود على أحد أنواع ممكن ماريجوانا بعدين صار يجرب أشياء تانية. فبس كان الأغلب اللي قابلتهم كان وضعهم الأسري متوسط أو من الفئة الفقيرة.
نقدر نقول الفقر سبب، البطالة سبب، أو
الفقر سبب، فقر سبب والبطالة سبب، ولكنها مش دافع. يعني أحيانا ممكن تلاقي ناس معها وضعها ميسور أمورها تمام بس اتجهت للمخدرات لأسباب متعددة، ممكن أنها حابت تجرب شيء جديد، عايزة أنه معهم مصاري لو أدمنوا شو يعني مثلا بالنسبة لها، ممكن أنه يتوفر عندهم المادة المخدرة بعدين، بس وصلوا لمرحلة أنه المواد المخدرة بتصير عبء عليهم وبتصير كمان نظرة الناس لهم مش تمام في المجتمع، وهم نظرتهم لأنفسهم تتغير وبطل قادر يسيطر على حاله، فبتجه بعديها لمرحلة العلاج. أنا كمان كنت أشوف ناس جامعيين يعني مش كمان حتى مش بس ناس مش مخلصة دراسة أو الفقر سبب لها يعني إحباط أو البطالة سببت لها إحباط في اتجاهات للمخدرات، مع أنه يعني ممكن ينتشر بين هاي الفئات، بس برضو كمان في ناس جامعيين ومخلصين دراسات، دراسات عليا ومخصصات محترمة. في أحد الناس اللي قابلتهم كان مخلص قانون يعني عارف صح من الخطأ
تماما، عارف تبعات الموضوع. يعني ما بنقدر نقول أنه في ظرف عام بالأردن ممكن يدفع الشباب للقيام بتصرفات من هذا النوع.
هلا دائما الأزمات الاقتصادية والوضع الاقتصادي دائما بدفع لمسلكيات معينة، لكن بالنهاية برضو ما بنقدر نعمم، لأنه ممكن تلاقي ناس وضعهم الاقتصادي مش تمام لكن هذا ما شكل دافع بالنسبة لهم للانحراف، وممكن تلاقي ناس وضعهم المادي والاقتصادي جيد بس برضو هذا ما شكل رادع بالنسبة لهم لعدم الانحراف.
تمام.
بالإضافة لأنه في ناس فعليا ما بتشوف أنه يعني في ناس بتصنف بجزء مواد مخدرة بتحكي لك هذا عادي يتم تعاطي، هذا مش عادي، هذا بيسبب إدمان، هذا بيسببش يعني ما بنظروش للناحية القانونية أنه هو والاجتماعية أنه ممكن ينحبس أو يتسبب له بضرر نفسي وجسدي ويسبب ضرر على مجتمعه وعائلته المحيطة فيه، بيفكر بذاته.
تمام. يعني لمسنا هذا الموضوع بشكل أو بآخر بعدة حالات. في ناس بتقلك إنه الحشيش عادي ما بيعمل إدمان، ما بين المواد الكيميائية لا ما منقرب عليها، وبيبلش يمكن بيخلق مبررات لنفسه حتى يعني يتعاطى.
صحيح 100%.
طب أنت كصحفية عملتي ملف عن المخدرات في الأردن، تربتي من الأشخاص اللي هن بطور التعافي يعني ضمن مراكز العلاج وإعادة التأهيل، شو نقاط الضعف اللي لمستيها في هاي المرحلة ونقاط القوة أيضا الموجودة بالأردن تجاه علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم؟
أنا نقاط القوة بالنسبة لي إنه توفير مراكز مجانية وإنك تسمح للشاب المدمن أو للشخص أو حتى والفتاة المدمنة إنهم يتقدموا بطلب العلاج وإنه ما تحاسبهم لأول مرة كونه هو راغب في العلاج، هاي نقطة كثير إيجابية. لكن هي السلبية بالنسبة لي إنه ما في لحد الآن مركز حكومي بيستضيف الأطفال إنه اللي يتعالجوا من الإدمان. طبعا مراكز العلاج من الإدمان تستضيف المدمن حتى المكرر، يعني لو مكرر أكثر من مرة بتستضيفه، يعني مثلا شخص مدمن راح تعالج بعدين رجع ينتكس ومتوقع ينتكس. لو رجع طلب العلاج كم مرة بحكوا له تعال وتعالج وبتعالج مجانا كم مرة، فهاي إيجابية يعني ما بينحرم من العلاج.
أنت حكيتي لي عن مركزين، مركز هو خاص بالرجال ومركز آخر يستقبل الجنسين، هل فعليا يعني من الإناث أو من السيدات هل هناك أعداد يعني كبيرة أو أعداد ملحوظة في تعاطي المخدرات في الأردن؟
حسب ذاكرتي أعداد السيدات تعاطي أقل من أعداد الرجال. بذكر لما رحت على المركز التابع لوزارة الصحة حكوا لي يمكن كان عندهم سيدة واحدة وطلعت، فبوقتها ما قدرت أقابل النساء، بس أغلب اللي قابلناهم كانوا رجال. المركز الخاص بالرجال هو تابع لمديرية الأمن العام،
وكان يعني المركز على سوية جيدة
طبعا
من حيث الخدمة المقدمة،
يعني بكون في أماكن في خدمة مقدمة جيدة حسب ما شفنا وقتها، وفي مطبخ، في أماكن النوم. بوزارة الصحة كانوا بيقسموهم حسب شو نوع المادة اللي بتعطوها، يعني عشان على أساس ما يصير في خلط بين المجموعات والناس وكل حدا له طريقة علاج وما حدا يدل الثاني على علاج معين. في بيعلموهم على مهارات إنه كيف يعمل حرف يدوية. وبذكر المعالج النفسي في المركز التابع لمديرية الأمن العام حكى لي إن في هدف من إنه يعلموهم هاي الحرف، بس ما كان مش متذكر تفاصيل كتير، بس في هدف إنهم بيعلموهم هاي الحرف عشان يفرقوا طاقة فيها ويرجع لهم تركيزهم بالإضافة للرياضات.
منار شكرا جزيلا لكل المعلومات المهمة اللي أعطيتنا إياها بحلقة اليوم.
الله يعطيك العافية يا رب.
شكرا لك منار حافظ، صحفية من الأردن، كنت معنا في بودكاست أوفردوز. شكرا. مهما تنوعت الأسباب واختلفت الظروف والدوافع، بيبقى توفر المساعدة للعلاج والتأهيل هو الأهم، ودور المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية مفصلي بمساعدة الشباب على التخلص من فخ المخدرات اللي ممكن يدمر مستقبلهم. شاركوا هاي الحلقة مع رفقاتكم وشاركونا آراءكم على كل حسابات الآن في التواصل الاجتماعي. كنت معكم أنا نورة سيغن، الأسبوع القادم حلقة جديدة وقصة جديدة. ضلوا بخير وصحة وإلى اللقاء.